بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد والتوفيق، إنه خير مسؤول. عندي مجموعة كبيرة من الأسئلة. الأخت أم أنس من العراق تقول: هل يجوز للأب أن يحرم ابنته من الزواج بحجة أنها تخدمه، علما أنها عرضت عليه أن تحضر له خادمة فرفض؟ أختي أم أنس، بارك الله فيك ورضي عنك، لا يجوز لي الأب أن يحرم ابنته من الزواج لغير سبب شرعي، وما ذكرتيه من السبب كون الأب يطلب خدمة ابنته فإن الخدمة ممكنة حتى ولو تزوجت البنت، فقد تتزوج عنده في البيت أو تكون بجواره مثلا، ومثل ما عرضت البنت هذه أن تكون هناك خادمة أو خادم. ولذلك الأب الذي يحرم ابنته من حقها الشرعي والفطري والطبيعي فهو ظالم. الله جل وعلا يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وهذه لها سياق معين، لكن تدخل ضمن هذا الأمر العام، وهو حرمة عضل البنات ومنعهن من الزواج. ولذلك هذا الوالد عليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله من هذا الأمر، وعليه أن يسمح لابنته بالزواج وأن يوافق على ذلك وأن يشهد العقد، ويخشى عليه أن تصيبه دعوة هذه البنت فيما لو إذا دعت، لأنها مظلومة، لأن مظلومة. والله جل وعلا قال بالنسبة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، ومن ضمنها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، ويقسم ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. والمعنى، بارك الله فيك يا أخت الفاضلة، وصلي هذه الرسالة لهذا الأب أن يتق الله وأن يخاف الله، ويخشى أن يفرق الله جل وعلا بينه وبين من يحب، ولذلك قد يعاقب في الدنيا وقد يعاقب يوم القيامة. هذا حق فطري جبلي طبيعي شرعي ولله الحمد. ويتكاتف الأخوات، يتكاتفنا والإخوة في خدمة الوالد، يوفرون له الحمد لله. أما في يحبسها لهذا الغرض فهذا لا يجوز. إيمان من العراق أيضا تسأل، تقول: هل تجوز الصلاة في مكان فيه صور؟ أختي إيمان، بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة صحيحة ولله الحمد والمنة، لكن ما ينبغي للإنسان أن يصلي في مثل هذه الأماكن المشتملة على مثل هذه المشوشات وعلى مثل هذه الأمور، لأن الصلاة أعظم موضوع، والواجب على الإنسان أن يحرص على أن يؤدي صلاته على أكمل وجه. عموما الصلاة صحيحة ولله الحمد، لكن عليه أن يصلي في مكان آخر. أم عمار من اليمن تقول: هل يجوز وضع الخضاب فوق الأظافر وتجوز الصلاة به؟ يا أم عمار، بارك الله فيك، يجوز. يجوز للمرأة أن تخضب شعر رأسها وأن تخضب كفها وأن تخضب الأظافر أيضا، والوضوء صحيح على الخضاب ولله الحمد والمنة، لأنه لون، هو مجرد لون. وفيما يتعلق بالوضوء والصلاة، الصلاة صحيحة والوضوء صحيح ولله الحمد والمنة. لطيفة من المغرب تقول: أنا ما أعرف أقرأ القرآن كويس، بس أنا أسمع من التلفون وأمسك المصحف وأقرأ معه، أخاف يكون علي إثم. يا لطيفة، بارك الله فيك وزادك الله حرصا. أخت الفاضلة، سماع القرآن تعبدا وتألها وتنسكا مثل قراءة القرآن، مثل قراءة القرآن. فإذا أنت لا تحسنين قراءة القرآن، استمعي للقرآن عن طريق التلفاز، عن طريق الإذاعة، عن طريق المحمول، عن طريق الأقراص المدمجة هذه مثلا، وتقصدين بذلك يعني سماع كلام الله، فتؤجرين على هذا أجر عظيم، بارك الله فيك، وليس عليك إثم. والذي تحفظينه من السور رددين، مثل سورة قل هو الله أحد، أكيد تقرأ تحفظين سورة قل هو الله أحد، رددها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن. سورة الفاتحة، سورة الفاتحة ليس شرطا أن تقرأ في الصلاة فقط، خارج الصلاة أيضا فلك فيها الأجر والثواب. بارك الله فيك. أم حمة من الجزائر تقول: ما حكم وضع آية الكرسي مكتوبة مع الأموال خوفا من السرقة؟ يا أم حمة بارك الله فيك ورضي عنك، هذا الفعل محرم ولا يجوز، وهذا من التمائم التي جاء النبي عليه الصلاة والسلام فحرمها. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن التمائم والتول شرك، ولذلك وضع آية الكرسي تعويذة أو أي آية من القرآن بين الأموال بقصد ونية أن حتى لا تسرق، هذا لا يجوز. بارك الله فيك. الأموال تحفظ في الصناديق المغلقة، الأموال تحفظ في الحسابات في المصارف، الأموال تحول إلى ذهب وهكذا. أما قضية والله أضع آية الكرسي أو سورة الفاتحة أكتبها بين الأموال، لا، هذا من المخالفات تنتبهين له يا أم حمى بارك الله فيك. عبير من الأردن تقول: هل يجوز أطلع كفارة يمين لفقير واحد؟ عبير بارك الله فيك، من الأردن الأصل أن الإنسان يكفر كفارة اليمين بإطعام 10 مساكين، والعدد مقصود أخت الفاضل، العدد مقصود، لأن الشريعة جاءت فوسعت دائرة الإطعام فتطعمين 10 مساكين، لا بد أن تبحثي عن 10 مساكين. إذا والله البلدة اللي أنت فيها ما فيها إلا مسكين واحد فقط، ما في، تقول ما وجدت مساكين إلا، وهذا طبعا صعب، ما أنا أقول صعب، لكن أفترض على قولك مثلا هل يجوز، ما وجدت إلا مسكين واحد، نعم تكررين عليه يوميا تطعمينه، اليوم هذه إطعام وغدا مدة 10 أيام، لكن ابحثي عن المساكين وأطعميهم يا أخت الفاضلة بارك الله فيك يا عبير. أم النور من ليبيا، أم النور من ليبيا تقول: يا شيخ أريد يعني تطلب رجاء بأن تقول: عندنا قريبة من العائلة معروفة بالسحر وتؤذينا أذية شديدة، ولم نستطع أن نواجهها لأنها ساحرة ولا نعرف كيف نتعامل معها، ونريد قطع العلاقة معها، كيف العمل بها مع هذا؟ يا أختي أم النور بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لموضوع القريبة هذه، إن ثبت يقينا عندكم وليس شكا ولا ظنا أنها ساحرة، فالواجب عليكم أن تبلغوا السلطات الرسمية ليقبضوا عليها وليقيموا حكم الله عز وجل فيها وحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيها. إن قلتم ما نستطيع شيء من هذا القبيل، اهجروها واتركوها وابتعدوا عنها، ودائما تحصنوا وتعوذوا بالآيات القرآنية والأوراد الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقووا عقيدتكم وإيمانكم وتوحيدكم بإذن الله، ما يضركم يعني كيدها ولا مكرها، ما يضركم شيء ولله الحمد والمنة. متى ما إن صلبت العقيدة والتوحيد والإيمان في قلوبكم تتحطم عليها، يعني يتحطم على صخرة الإيمان والتوحيد واليقين اللي في قلوبكم هذه الشعوذات والشعبذات وهذه الممارسات الشيطانية. أم محمد من السعودية تقول: يا شيخ أمي تجادلت مع أخوي على الإيجار وحلفت على أخواني ما يعطونه ولا ريال، لكن أصر عليهم أنهم يعطونه وأعطوا، إيش تسوي مثل هذه الحالة؟ أم محمد بارك الله فيك، أولا سلمي على الوالدة وقولي لها تترك الحلف في مثل هذه الحالات، فالله عز وجل قال: واحفظوا أيمانكم، ولذلك من المهم جدا للإنسان أن يعظم اليمين والحلف، لأنه مثل هذه الحالات هي في النهاية ستقول اعطونا لأنها ولدها مهما كان، لكن عموما قولي لها تترك الحلف، وعليها إطعام 10 مساكين كفارة يمين، تطعم 10 مساكين كفارة يمين بارك الله فيك. أمت الله من العراق تقول: تشكي زوجها تقول بأنه للأسف يشاهد بعض الأفلام الإباحية ويمارس بعض الأعمال السيئة، تقول أنصحه ولا يستمع إلى النصيحة، تقول هل لو طلبت الطلاق علي شيء؟ يا أختي أمة الله من العراق، طبعا الأصل أنك تصبري عليه وتكثرين من نصيحته ولا تيأسين، لا تيأسين، فلعل الله عز وجل أن يصلحه في ليلة، لعل الله تعالى أن يهديه وأن يفتح قلبه في لحظة، فأصبري عليه وذكري بالله وخوفي بالله، خاصة هذه القاذورات اللي يمارسها قولي له ترضى أن زوجتك تفعل هذا الفعل؟ كذلك يعني أنا لا أرضى ولا أحد يرضى. ترضى أن تبتلى ببناتك وبأولادك؟ قولي له الكلام هذا لعل الله عز وجل أن يوقظ قلبه وأن يكون لديه إحساس، لأنه وللأسف الشديد بعض الأزواج مات عندهم الإحساس للأسف الشديد، فيمارسون مثل يقترفون مثل هذه القاذورات على مسمع ومرأة من زوجاتهم في صورة فجة قبيحة تدل على رقة الدين وضعف الإيمان وضعف مخافة الله سبحانه وتعالى. كثير من الزوجات يشتكون أزواجهم للأسف الشديد يمارسون مثل هذه القاذورات من الأفلام الإباحية والمقاطع المحرمة والسماع المحرم، بل والممارسات أيضا، يمارس أشياء ويحرم زوجته من الحلال، هو يذهب يستمني أو يذهب كذا كما ذكرت الأخت السائل، وهذا حرام ولا يجوز. ولذلك على الأزواج أن يتقوا الله. أخت الفاضلة، إذا وصلت إلى طريق مسدود بأنه يعني ما يستفيد وغير مبالي، لك الحق الكامل أنك تطلب الطلاق لأنك متضررة في مثل هذه الحالة. أم مازن من الكويت تقول: هل يجوز أصلي ركعتين الشفع وركعتين الوتر وأبقي ركعة لبعد قيام الليل، أو أصلي ركعتين الشفع وأترك الوتر لبعد قيام الليل؟ أم مازن طبعا سؤالك فيه خطأ، لأنك قلت ركعتين الشفع وركعتين الوتر، لا، هو الوتر ركعة واحدة. فأخت الفاضلة بارك الله فيك، إذا أنت تعتقدين بأنك تقومين قبل الفجر، أخر الوتر إلى آخر الليل. تقولي لا والله ما أدري، لا، صلي الوتر أول الليل، صلي ركعتين ثم ركعة، إذا حبيت ركعتين ركعتين ثم ركعة طيب، المهم أنك توترين قبل ما تنامين. إذا تقول والله أنا ما أقدر أقوم آخر الليل أو أشك أني أقوم ما أدري، صلي أول الليل. بارك الله فيك يا أم مازن. الأخت أم عائشة من عمان تسأل عن الصلاة الإبراهيمية، تقول: هل نقولها في السنة وفي الفرض؟ الجواب نعم يا أم عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة الإبراهيمية تقال في السنة وتقال في الفرض، يعني في الركعة الأخيرة، لأن عندنا الصلوات الفرض من بعض الصلوات فيها تشهدان، وصلاة واحدة فيها تشهد واحد، صلاة الفجر ما فيها إلا تشهد واحد، تشهد الأخير، تأتي بالصلاة الإبراهيمية، صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فيها تشهدان، التشهد الأول تقتصرين عند الشهادتين، التشهد الثاني تأتينا بالتحيات من أولها وتأتينا بالصلاة الإبراهيمية. علا من السعودية تقول: هل يجوز الذهاب للعمرة مع والدتي وأختي، مع العلم أن والدتي عمرها 50 سنة وليس معنا محرم ونحن من داخل السعودية؟ علا بارك الله فيك، بالنسبة للمحرم هو من الاستطاعة، فالله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال: حجة مع امرأتك. وهذا كان داخل المدينة، أنت تقول والله نحن داخل السعودية، نفس الشيء، يعني كنت مثلا في المدينة، في جدة، في الشمال، في الوسط، في الجنوب، في الشرق مثلا. فالمحرم أخت الفاضلة مهم جدا، والمسألة فيها خلاف، والراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. أم وائل من الأردن تقول: إذا راحت علي صلاة الفجر واستيقظت قبل الشروق، هل أصلي الفجر قضاء أم أصلي الضحى وبعدها الفجر؟ أم وائل بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاتته صلاة الفجر بعذر، فالواجب عليه مباشرة أن يقوم فيصليها ولا يصلي شيئا غيرها، إلا إذا كان أراد أن يصلي السنة القبلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر مرة فوكل بلال أن يوقظهم على صلاة الفجر، فنام بلال فأيقظهم حر الشمس، فقال: ما هذا يا بلال؟ قال: يا رسول الله، أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم، فغير المكان، قال: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، فذهب إلى مكان آخر فتوضأ الناس ثم صلى سنة الفجر القبلية ثم صلى الفجر قضاء. فيا أخت الفاضلة، ما تبدأين بصلاة الضحى قبل أن تقضي صلاة الفجر بارك الله فيك. أبو علي من أبو ظبي طبعا، أبو علي يقول عنده والدته يقول أشوفها عندها نقص في العبادات وما تعرف بعض الأشياء، يقول أنا أعلمها الحمد لله أمور الدين والأخلاق والأشياء هذه كلها، يقول عندي إخواني وخواتي يقول ينكرون علي، يقول لا خلها على طبيعتها وخلها كذا، يقول وأنا حقيقة يعني ما يساعدوني، يعني هل أنا يعني مخطي؟ أنا يقول أحبها حب عظيم، والدتي غير متعلمة، يقول يعني ما هي يعني نصيحة وهل فعلي صحيح؟ أبو علي الله يرضى عليك أنت على أجر، أنت أفضل إخوانك، أنت أحسن إخوانك، استمر في هذا الطريق بتلطف مع الوالدة وتودد، وحاول قدر المستطاع أن تقول لها أنا أحب لك الخير وأبغاك تكونين في الفردوس الأعلى، وهذا المسألة كذا وهذا حكمها كذا، علمها الوضوء كيف تتوضأ، الصلاة مثلا. أما إخوانك هؤلاء حقيقة يخشى عليهم، كيف الآن ينكرون عليك أمر أمر الله عز وجل به؟ كيف يقولون اتركها لا تحرجها ولا كذا؟ ما في إحراج، كلنا الله عز وجل ما جعل الناس يولدون علماء أو متعلمين، ها؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله عز وجل امتن على النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. نحن ما ولدنا نقرأ ونكتب ونعرف، تعلمنا، وجيل آبائنا وأجدادنا جيل مر بفترة من الجهل، ولذلك هذه مهمة الأولاد الآن، يتقون الله في آبائهم وأمهاتهم، يجلسون معهم، يكثرون من سؤالهم، يكثرون من يعني معرفة ما هم عليه من الأشياء، لأن يوجد بعض الآباء والأمهات عنده مشاكل في العقيدة، عندها التعلق بالتمائم، حجاب ولا خيط ولا خرقة، بعضهم يحلف بغير الله، هذا دوركم أنتم. ولذلك يا أخي أبو علي أثبت على ما أنت عليه، تلطف مع الوالدة، ويعني حاول أن تكون كلماتك مشبعة ومفعمة بالرحمة، وقل لها والله أنا أبغاك تكونين إن شاء الله بإذن الله من أهل الفردوس الأعلى لما تتعلمها الأحكام الشرعية، بارك الله فيك. محمد من سوريا يقول أرى بعض الناس يدعون بهذا الدعاء، اللهم إنا نتوجه إليك بسيدنا محمد لحاجتنا لتقضى، وهل هذا له أصل في الدين وهل هذا من الشرك؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لمن يقوم بمثل هذا الفعل لا شك بأنه أخطأ، فلا يجوز للإنسان أن يقول اللهم أني أسألك بجاه نبيك، ولا يجوز له أن يقول اللهم أني أتوسل إليك بنبيك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد مات ودفن صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة في المدينة بإجماع أهل الإسلام، ولا يعرف عن أحد من الصحابة أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام جاء عند قبره وقال يا رسول الله، أو قال اللهم إني أتوسل إليك بنبي. الصحابة الذين النبي عليه الصلاة والسلام بجوارهم ويصلون في مسجده ما عرف، مع أنه مرت عليهم حروب وفتن وقحط وجدب وأمراض وهزات أرضية، ما في أحد جاء وقال يا رسول الله اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أبدا. ولذلك هذا من البدع الخطيرة ومن التوسل الممنوع، من التوسل الممنوع. علم الناس يا محمد بارك الله فيك، في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون بدعائه مثل ما يتوسل الشخص العادي بدعاء العالم الصالح مثلا أو رجل الصالح، يقول ادعوا لي، كان الصحابة يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيدعو الله لهم، هذا التوسل مشروع. أما يقول اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أن تقضي حاجتي، هذا محرم ولا يجوز، وحذر الناس من هذا يا محمد بارك الله فيك. أبو أحمد من الشارع من الإمارات، أبو أحمد من الإمارات يقول والدي له قطعة أرض ميراث من والده، وله أخت مشتركة معه بالحصة حسب اتفاق الإخوة، وكان أن حصل مسامحة شفهية من عمتي لوالدي عن حصتها منذ زمن طويل وهي بكامل صحتها وعافيتها واختيارها. الآن وبعد زمن طويل ما يقارب 20 سنة قامت عمتي بالمطالبة بنصيبها الشرعي وأسقطت مسامحتها السابقة، مع العلم أنها مقرة أنها كانت قد سامحت من قبل ولكن تراجعت الآن، هناك شهود على هذا. عمتي الآن امرأة كبيرة بالعمر ما يقارب 80 سنة إلى آخر، يقول الآن الأرض كبير. طبعا أبو أحمد سؤال طويل وأنا شرطي أن السؤال يكون مختصر، لكن عموما يقول يعني الآن هل تستحق الأمر هذا؟ أخوي أبو أحمد الله يبارك فيك، أرجو أن عمتك تشاهدني وتسمعني. أولا لا يليق، وليس من المروءة أن الإنسان يعطي الشيء ثم يرجع فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا المثال لتقبيح صورة العودة في الهبة والرجوع فيها، صورة قبيحة جدا. فلعل عمتك تسمع هذا الكلام ويعني تترك الأمر على ما هو عليه. المسألة الثانية، إذا كانت العمة قد فرز نصيبها وقال: والله هذه نصيبك يا فلانة، قالت: لا، هذا الصك أو هذا المال خلاص أنا أعطيه لأخوي، وقبض اللي هو والدك أخوها وقبض أو حول يعني الصك، ليس لها الحق في الرجوع أبدا ما دام أنه قبضها أو تحول باسمها، أو قالت له: والله شوف يا أخوي، هذا المبلغ اللي جاني من حصة الوالد مني، هبة مني لك، ما دام قبضها الأخ ليس لها الحق أبدا لا شرعا ولا قانونا أن ترجع فيه. أما إذا كان لا، هي ما فرزت الحصة ما فرزت، بقيت على ما هي عليه، وقيل لها قالت: لا أنا أبغاه لأخي، إذا حبت ترجع مع أن هذا مكروه كراهة شديدة ومخالف للمروءات، إذا بغت ترجع لها الحق، لكن يكون عند المحكمة. يا أبو أحمد بارك الله فيك. أم زيد من السعودية تقول: يعني هي تزوجت وتطلقت وبعدين تزوجت زوج ثاني، وهذا الزوج تقول: لا أطيقه ولا أحبه، حملت منه وجبت بنت، وأثناء حملي عملت عدة طرق لإجهاض الطفلة وأثرت على نفسي جدا، ولا طاحت، ورحت على الطبيبة أو الداية، قلت لها بجهض، ترددت وترددت واستغفرت ورجعت لبيتي. تقول: هل علي شيء يعني كفارة في هذا العمل؟ يا أم زيد بارك الله فيك، لا شك بأنك هممتي وسعيتي وذهبتي، لكن إذا كنت فعلا يعني خفت الله عز وجل ومع إمكان الإجهاض واتقيت الله وقلت أتركها لله عز وجل، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة، بل قد يكون لك حسنة ما دام أنك تبت إلى الله، عرفت بأن هذا العمل حرام ولا يجوز، وأن هذا الإجهاض محرم وتركته لله، وقلت بتركه لله وعسى الله يرزقني مثلا بنت أو ولد صالح، وما عليك شيء بل لك حسنة. أما إذا تركته تقول: لا والله أنا خايفة من العار، خايفة من الكلام، خايفة من كذا، لا يعني أنت هممت وعزمت، تأثمين على هذا، تستغفرين لله، ما في كفارة. لأن أنا فهمت من سؤالك أنك ما أجهضتي، لأنك تقول: أما أنت ما أجهضتي الآن، أنت فقط ترددتي، رحتي وقلتي للداية وحاولتي بعدين استغفرتي ورجعتي، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. حماس من اليمن تقول: جدي صار كبير في السن وعاجز أنه يمشي لوحده، وصار لأكثر من سنة ما يصلي. تقول يعني يعرف أسرته وأحيانا ما يعرف أحد، نقول أصلي هو يقول ما أستطيع، هل تجب عليه الصلاة؟ يا حماس بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لجدك يجب عليه أن يصلي ما دام عقله معه. أنت تقول يعرفنا، أكيد هذا عقله معه، اللي ما يعرفكم هو اللي عقله خلاص ذهب، فقولوا له يتق الله ويصلي على الحال اللي يستطيع. إذا كان ما يستطيع الذهاب إلى المسجد يصلي في البيت، إذا كان ما يستطيع يصلي قائم يصلي قاعد، إذا ما كان يستطيع يصلي قاعد يصلي على جنب، وبعدين تجيبون لأنتم الوضوء توضونا تساعدونا، إذا ما استطاع الوضوء يتيمم، إذا ما استطاع الوضوء يتيمم، قولي لجدك، وبعدين جدك في آخر عمره، يعني بالله عليكم الآن إنسان في آخر عمره يلقى الله تارك للصلاة، يلقى الله عاصي والعياذ بالله، وش بقي بالعمر؟ اللي ذهب أكثر مما بقي القليل، هو في آخر رحلة السفر هذه، ما بقي من سفر إلا القليل، فقولي له يحرص، يكثر من ذكر الله، يكثر من قراءة القرآن. بعض الكبار للأسف تحس عنده شيء غير طبيعي، لماذا؟ الشيطان احتوش، الشيطان ما يترك الإنسان، ما يتركه أبدا إلى ساعة الوفاة، هو يحاول معه. فبعض الناس لما يذكر الله يطرد الله عنه الشيطان، وسبحان الله يوفق الله ويفتح بصيرته، يعرف بأن الأمور الآن خلاص وما بقي إلا القليل، فيختم له إن شاء الله بخير. عهود من السعودية تقول: يا شيخ، أمي تقول أنها سمعت معلومة أن الشخص العاق
لوالدي أو صاحب معاصي إذا وصل عمره 40 سنة يبصق الشيطان بين حواجبه ولا يهتدي أبدا إلى أن يموت، هل هذا الكلام صحيح؟ يا أختي عهود بارك الله فيك، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام باطل. الشيطان أصلا يوميا يحاول إضلال ابن آدم، يحاول إغواءه، يحاول فتنته، لكن الله عز وجل فتح باب التوبة، ولذلك باب التوبة لا يقفل إلا في حالتين. الحالة الأولى عندما تصل الروح للغرغرة، يعني الرجل في سياق الموت أو الإنسان في سياق الموت يقول إني تبت الآن، لا لا ما يقبل الله توبته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الله توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني بروحه. والثاني حينما تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها خلاص أقفل باب التوبة، ولذلك باب التوبة مفتوح حتى لو كان الإنسان قبل وفاته بيوم، المهم لا تكون الروح في الغرغرة. إذا تاب تاب الله عز وجل عليه، إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه. فقولي لها بأن هذا الكلام غير صحيح وهذا من الشيطان، لأن بعض الناس الآن، طبعا هذا ما يعني أن العقوق شيء عادي، لا، العقوق من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، لأن البعض المذنبين والعاقلين إذا سمعوا هذا الكلام يقول كيف نتوب، فهذا من الشيطان، هذا الكلام من الشيطان حتى يثبط أصحاب الذنوب حتى لا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. أم عبد الوهاب من كندا تقول توفيت أمي قبل يومين بعد معاناة مع الغسيل الكلوي، وأنا أعيش في كندا ولم أكن قد ساعدتها بسبب إقامتي في كندا بعيدا عنها، لكن الحمد لله أخواني وخواتي بجانبها إلى أن توفى، هل أنا مقصرة؟ مع العلم أني أتواصل معها باستمرار. يا أم عبد الوهاب رحم الله الوالدة وغفر الله لها وجعلها في جنات النعيم، أخت الفاضل أنت غير مقصرة ما دام أنك بعيدة عنها وتتواصلين وتطمنين عليها باستمرار، وأخوانك وأخواتك الموجودين معها قائمين بهذا، لا لا يعني لا تشتغلين بهذا ولا تسمحين للشيطان أنه يدخل عليك ليوقعك في دائرة الحزن وفي سجن الهم. اللي ينفع والدتك الآن تدعين لها في الليل والنهار وفي السر والجهار وفي الصلاة وخارج الصلاة، اللي ينفع والدتك الآن أنك تتصدقين عنها، هذا الذي ينفع، بارك الله فيك. أم محمد من الإمارات تقول، يعني تسأل، تقول حديث لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا، تقول هل ينطبق هذا الكلام على بعض الحقائب من الجلود أو مخدات ريش الأوز؟ لا يا أختي أم محمد بارك الله فيك، ما لا علاقة، ما لا علاقة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين اللعن لشيء يتخذ شيء من ذوات الأرواح يتخذ غرضا، ما معنى ذلك؟ يعني أن ينصب طير والناس يتدربون على إطلاق النار عليه أو على إطلاق السهام عليه، أو يوضع ديك أو دجاجة أو بطة مثلا أو مثلا قطة، هذا الذي حرمه وهذا ملعون. أي شيء فيه روح يوضع غرض، يعني هدف لأجل التدريب على الرمي سواء بالسهام ولا بالنشابة أو النبيطة أو بالسهام أو بالمسدس أو يعني أسلحة الصيد، هذا هو المقصود. أما قضية الجلود هذه ما لها علاقة بارك الله فيك بهذا الحديث، هذا يعني بابها آخر. أم كريم من فلسطين تقول هل يجب إظهار الكفين في الصلاة؟ تقول أنا أخفيهم. أم كريم بارك الله فيك، لا يجب، لا لا يجب، لو غطيتي إيديك مثلا وأنت تصلين ما عليك شيء، قصد الكفين يعني لو غطيتيهم بالعباية مثلا أو بالبالطو أو بالشار ما عليك شيء ولله الحمد والمن. المرأة لو صلت وهي متغطية غطاء كامل صلاتها صحيحة ولله الحمد، لكن من السنة أن تكشف وجهها ما دام أنه ما عندها أجانب، وإذا كشفت يديها ما عليه شيء. جمهور الفقهاء يمنعون كشف القدمين، وإن كان بعض الفقهاء يقول ما في شيء، لكن جماهير أهل العلم يقول المرأة مأمورة بأن تستر قدميها في الصلاة، فإذا غطيت يديك ما عليك شيء، لأن بعض العلماء يقول من السنة أن تغطي يديها في الصلاة، وبعض العلماء يقول لا، من السنة أن تكشف وجهها وكفيها. عموم المسألة واسعة يا أختي أم كريم من فلسطين. يوسف من سوريا يقول عايش أنا في إيرلندا الشمالية، يقول نحن نشتري لحم حلال من عند محلات العرب، والسعر غالي في المولات الموجودة. يقول في البلد لحم لكن يعني نشتري، لكن يقول كثير الأوساخ عليه وغالي، في المقابل يكون اللي في المول بنصف القيمة. يقول هل يعني يجوز لنا أن نشتري من طعامهم؟ يوسف بارك الله فيك من سوريا عايش في إيرلندا الشمالية. أخي الفاضل، الأصل في طعام أهل الكتاب الحل والإباحة والجواز، لأن الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فطعامهم حلال ما دام أنهم يذبحون الذبح الشرعي عندهم، الشرعي عندهم يعني هم يعتقدون بأن هذا هو الذبح. أما إذا كانوا يذبحون صعقا بالكهرباء أو تغريقا بالماء أو ضربا بالفأس أو إطلاق الرصاص، هذا محرم ولا يجوز، هذه وقيدة ميتة. فإذا تعرف أنت بأن هذا اللحم من هذه الشركة، شركة اللحوم، أصلا هم يذبحون بالصعق أو بإطلاق الرصاص، هذا حرام ولا يجوز ولا يجوز. وإنما أباح الله عز وجل لنا طعام أهل الكتاب لأنهم يذبحون كذبحنا. أما هذا شيء جديد الآن، قتل الحيوانات بالطريقة هذه. عموما أخي الفاضل، إذا فعلا ما علمت أو علمت بأنهم يذبحون فيريقون الدم حلال، علمت بأنه يذبحون عن طريق الصعق الكهربائي أو الخنق أو إطلاق الرصاص، محرم ولا يجوز. وبعدين يستطيع الإنسان يا أخي الفاضل أن يعوض، يعني إذا كان أشكل عنده، تقول اللحوم وسخة عندكم بالنسبة لبعض يعني من يبيع هناك ممن يذبح ذبح شرعي، ممكن تعوض هذا في يعني أشياء أخرى. بارك الله فيك. أم مشاري من السعودية تقول عندي عامل إسباكة صلح لي شغل في البيت وما حاسبته، واتفقنا أنه يأخذ المبلغ بعد شهرين، وفي المدة هذه تقول انسجن في قضية مخلة وقالوا بأنه أبعد من البلد، يعني ماذا أفعل بالمبلغ؟ يا أختي أم مشاري بارك الله فيك، بالنسبة لهذا المبلغ توصلين لصاحبه حتى لو أبعد خارج الدولة، توصلين تسألين، أكيد عنده أقارب عنده أصدقاء، قولي لهم وين عنوانه، فإذا قالوا لك والله هذا عنوانه ارسلي حوليها له، تقولي لا والله ما نعرفه ولا نعرف أصحابه ولا نعرف أهله ولا شيء، تصدقي بهذا المبلغ نيابة عنه. أم فهد من السعودية تقول والدتي مريضة في السرطان وفي الدماغ، والورم أثر على مناطق الإحساس، تقول وعلى الكلام والاستيعاب، كانت تصلي لكن أحيانا تضيع عدد الركعات، وأحيانا تصلي وأنا أقول لها سو كذا وفعلي كذا، فترات في المستشفى كانت في العزل، يعني ذكرت حقيقة. تقول يا شيخ هل في كفار للصلاة أو تعيد الصلاة بعد أن تحسنت صحتها ولله الحمد والمن؟ أم فهد الحمد لله على سلامة الوالدة والحمد لله على تحسن صحتها، إذا كانت فعلا ما غابت عن الوعي لكن أحيانا تغيب وكذا بفعل الأدوية، نعم تقضي هذه الصلوات. وشوف الوضعية اللي ترتاح فيها، إذا كانت تستطيع القيام تصلي قائمة، ما تستطيع على الكرسي، ما تستطيع الكرسي على الأرض، ما تستطيع على الجلوس على ظهرها مستلقية، وتقضي هذه الصلوات على قدر الاستطاعة والطاقة، لأنك أنت ما شاء الله ذكرتي فصلتي وواضح بأن ما غابت الغيبوبة الكاملة، ومن الله عز وجل عليها بالشفاء، قولي لها تقضي والقضاء لها خير. أم منتصر من الإمارات تقول تناولتم في موضوع في جواب على سؤال أنه يحق للزوج أو الزوجة أن تكتم عن الطرف الآخر أمور خاصة، هل هذا يعني في حديث شرعي آية قرآنية أو اجتهاد شخصي من حضرتك؟ يا أم آية أو عفوا أم منتصر بارك الله فيك، يعني طبيعي أخت الفاضلة، طبيعي الحياة الزوجية فيها أمور مشتركة وهي الغالبة، بحيث أن الزوج يفضي لزوجته والزوجة تفضي لزوجها مثلا، لكن هناك أمور خاصة لا يحق للزوج أن يتدخل في معرفة مثلا أسماء صديقات زوجته، أنت ترضين بهذا؟ يعني يقول لك لا والله شو اسم أسماء، أنت ما شاء الله امرأة عاقلة وراشدة وناضجة ومؤمنة ومستقيمة، زوجتك والله لازم تخبريني عن أسماء صاحباتك مثلا، أو والله شوف كيف أشكالهم ومن أزواجهم، غير صحيح، هذه يخصك أنت، وأنت كذلك لا يحق لك تقول والله أخبرني عن أصدقائك من هم عطني أسماءهم، هذه أمور خاصة بالزوج. كذلك مسألة الراتب، الزوج الراتب ليس من حق المرأة تقول كم راتبك مثلا، أما إذا كان الزوج باختياره قال لزوجته والله أنا راتبي كذا، كذلك الزوجة إذا كانت موظفة عندها راتب لا يحق للزوج أن يتدخل يقول والله كم راتبك مثلا، لكن لو هي تفضلت وقالت أنا أستلم كذا وكذا. يعني أنا قصدت هذه الأشياء، أنا قصدت هذه الأشياء. هناك مثلا أشياء أخرى ما تؤثر على الحياة الزوجية، لا يجوز للطرف أن يتدخل مع الآخر. تدرين يا أختي أم منتصر أن حصل طلاق وكسر البيت بسبب هذا الفضول؟ يعني بعض النساء الآن تفتش حتى في أوراق زوجها، ها تبغى تعرف كم راتبه وتبغى تعرف وين يروح وين يجي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، هذا يهدم الحياة الزوجية، والغيرة هذه شديدة جدا يعني إذا فعلا وصلت إلى هذا الحل. كذلك في المقابل بعض الأزواج تدخل حتى في حياة أخوات زوجته، وهذا غلط. في أشياء بين الزوج وبين خواتها، بينه وبين والدته ليس له الحق أن يتدخل فيها. هذا اللي قصدته، الله يرضى عليك ويبارك فيك. أم مروان من فرنسا تقول ما حكم، تسأل عن حكم عامل أجنبي يأتي إلى البيت بدون وجود محرم لي، علما أنه يمر على العمارة كلها ومجيئه بطلب من صاحب البيت ونحن مستأجرون وأعلم بأن هذا حرام، لكن ما الحل؟ أم مروان أنت الآن ما شاء الله أفتيتي نفسك تقولين بأن هذا حرام، رجل يدخل عندك في الشقة في البيت لوحده لأنه عامل صيانة، أنت تقول هذا حرام، أنت طلبت مني ماذا؟ الحل، الحل سهل، ما عندك جارات؟ خلاص وقت مجيء العامل عند جارتك قولي لها أنا سآتي عندك وتنتفي الخلوة، وإذا جاء في بيتك قولي للعامل، قولي لجارتك العامل الآن سيأتي عندنا وتجتمعين أنت وإياها، وممكن أكثر من جارة، بهذا تنتفي الخلوة ولله الحمد. هذا حل زين ولا لا؟ طيب حل ثاني، تقولين لزوجك والله هذا اليوم خذ إجازة، وش اللي يمنع؟ في إجازة يوم كامل وفي إجازة ساعتين ثلاثة أربعة، يأخذ زوجك الإجازة. في حل ثالث، ها ما شاء الله، لو يعني الحلول كثيرة. حل آخر وهو أنك مثلا تخرجين من الشقة تنتقلين إلى جارتك مثلا حتى ينتهي العامل منها، لأنه أعتقد بأنك أنت ما عندك، يعني أغلب الناس في أوروبا ما يحتفظون بالأشياء الثمينة في البيوت، يعني لا الذهب ولا الأموال ولا شيء، فما دام أنه يدخل لمدة 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة ساعة يعني يعمل الصيانة للبيت، تكونين أنت عند جارتك أو تذهبين إلى المتجر مثلا أو تنتقلين في سيارتك إلى مكان آخر. حلول كثيرة يا أختي الفاضل، وأعتقد لو جلست أنت وزوجك وفكرتي بتصلين إلى نتيجة بحول الله. أم علي من السعودية تقول الوالدة من فترة طويلة وهي دائم تتعب وتتألم، والآلام دائما تنتقل من عضو إلى عضو، مرة بالرجل مرة بالظهر مرة بالعين ومرة بالأسنان، وما تقول وما تناسبها الزراعة، علما بأن الوالدة صوابة قوماء وتصوم يعني النوافل باستمرار. أم علي بارك الله فيك من السعودية، السؤال لك وللوالدة، من اللي قال لكم بأن هذه الدنيا هي الجنة؟ من اللي قال لكم؟ واضح من سؤالك وشكواك أنك تريدين أن الواحد ما دام أنه مصلي وصايم ومسمي أنه ما يمرض ولا يبتلى، من اللي قال كلام هذا؟ ما سلم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله وسيد ولد آدم، ما سلم من الأمراض وما سلم من المتاعب هذه متاعب الدنيا، وكان عليه الصلاة والسلام يأتيه سم الشاة اللي أكلها يعاود كل سنة، في آخر سنة قال هذا أوان انقطاع أبهري، الأبهر العرق الذي متصل بالقلب، وكان يوعك وعكا شديدا ما يتحمله رجال، وهو نبي الله وحبيب الله عز وجل. ولذلك بشر الوالدة، النبي صلى الله عليه وسلم إذا يقول حتى الشوكة يشاكها، شفت الشوكة لما تدخل في اليد ولا في الرجل، يكفر الله عن الخطأ، كيف بمثل هذه الأمراض؟ ولذلك الإنسان يقول الحمد لله اللهم لك الحمد، والابتلاءات هذا دليل على محبة الله، الابتلاءات إذا أحب الله عبدا ابتلاه، ويبتلى الإنسان على قدر دينه على قدر إيمانه، كلما زاد الإيمان كلما زاد البلاء، حتى يرفع الله المنزلة ويعلي المكانة ويكفر السيئة ويعظم الحسنة. فبارك الله فيك يا أخت الفاضلة، بشر الوالدة بأن على خير، تحتسب الأجر، وما في أحد في هذه الدنيا سالم من هذه الابتلاءات. أخواني انتهى الوقت، لكن الأسئلة والله كثيرة، ولو أخبرتكم عن الرقم اللي عندي تتفاجئون. ليش أقول هذا الكلام؟ حتى تعذروني، لأن بعض الإخوة في خاطرة شيء يقول ما أجبته علي، ما أجبته. لا، قدامك أناس كثر. طبعا شروطي ذكر الاسم، الكنية أو الكنية، الاسم أو الكنية، البلد، سؤال واحد يكون مختصر. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم، واصبروا علينا، وإن شاء الله مع الوقت بإذن الله يعني يصل كل واحد إليه جواب سؤاله. ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.